السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 59 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح في ذكره لأدلة المعتزلة في اعتقادهم في نفي الرؤية عن المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فكما تعلمون أن المعتزلة من مذهبهم ويشاركهم في ذلك غيرهم كما سبق وكما سنذكر إن شاء الله تعالى، أعتقدون لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فمن ضمن ما قاموا بتعقيده من النصوص النبوية والنصوص القرآنية أنهم نفوا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، لأن نفي رؤيته في الدنيا هذا أمر متفق عليه ويوافق عليه أهل السنة، وإنما الخلاف هو الرؤية في الآخرة لأهل التوحيد، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكافرون المشركون الجاهلون فهؤلاء لا يرون ربهم بنص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر الإمام الشارح قول المعتزلة وذكر استدلالاتهم، ثم سيكر عليها إن شاء الله تعالى بالإبطال كعادة أهل السنة في مصنفاته. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لم تراني، ودائما يريد المبتدع أن يجعل لنفسه دليلا من المنقول، مع أن المنقول لو كان دليلا عليهم ظاهرا لا شبهة فيه لقالوا إنما نأخذ بالأدلة العقلية، ولكنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، فمن تلبيساتهم حتى يتلبسون أو يلبسون ثياب زور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فهم يريدون أن يظهروا بمظهر المستدل بالآيات القرآنية، فاستدلوا بقوله تعالى قال لم تراني، في رده على موسى الكليم عليه السلام لما قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. ف فهم يستدلون بقوله تعالى قال لن تراني، يقول وبقوله تعالى يستدلون ايضا بقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وكما هي عادة اهل السنة والجماعة يقلبون الدليل على من يستدل به، لانه ابى الله تعالى ان يكون لمبتدع حجة او شبهة في كتاب الله تعالى او في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل الذي يستدلون به، لا نستدل بدليل من غيره ونقول دليل امام دليل وهذا حجة اقوى من هذا، لا، بل عادة اهل السنة والجماعة انهم يقلبون الدليل على صاحبه، فيثبتون ان الدليل الذي استدل به المبتدع على بدعته فيه الادلة الواضحة الصريحة على القول الحق وعلى نقض القول الباطل من نفس الدليل. لماذا؟ لان الكل من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل الله عز وجل انزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ايات متناقضة او ايات تقول بقول وايات تقول بعكس القول؟ هذا يستحيل. ولذلك فإن علماء علوم القرآن حينما يدرسون بعض الأمور المشكلة على طلبة العلم وعلى من لم يؤت حظا من الرسوخ في العلم يسمون هذا الفن وهذا العلم بموهن الاختلاف. ليس هناك اختلاف، وإنما هو أوهم الاختلاف، اسمه موهم الاختلاف، يعني هو اوهم الاختلاف. ولكن عند التحقيق وعند التدقيق ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس في القرآن الكريم بل ونقول ولا في سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلام يناقض بعضه بعض، لأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي يوحى كما قال القرآن الكريم. يقول فالآيتان، لم يقل الإمام الشارح دعنا من هاتين الآيتين ولنلتقي إلى أدلة أخرى، يعني تركتم هذه الأدلة الواضحة الصريحة ثم تعلقتم بأدلة فيها شبهة لكم، لا، ولا هذه توجد، بل سيقطع دابر البدعة فيقول فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى ألا وهي سورة الأعراف، الآية التي في سورة الأعراف، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، يعني ليس من وجه واحد وإنما من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام وأعلم الناس بربه على الإطلاق، لا، في وقته، وأعلم الناس بربه في وقته. ولذلك يقول في تكملة الآيات فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هل موسى أول المؤمنين ولا محمد أول المؤمنين ولا إبراهيم أول المسلمين؟ من في هؤلاء أول المؤمنين ومن في هؤلاء أول المسلمين؟ نقول كل نبي هو أول المؤمنين في أمته، أول من يؤمن بالنبي هو النبي ذاته. يعني موسى حينما أرسل إلى قومه فدعاه إلى الإيمان به، من أول من آمن بموسى؟ موسى. أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام تقولون من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصغار علي ومن العبيد والموالي ليس ابن حارثة. لا تنسوا ان تقولوا قبل ذلك ان اول من امن بمحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سر التعبير بقوله تعالى في القرآن الكريم: وانا اول المؤمنين، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وانا اول المسلمين. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. الرسول اولا امن الرسول بما انزل اليه من ربه اولا، والمؤمنون يكون على اثره. ولا يتصور ان يسبق محمد صلى الله عليه وسلم بايمان او باسلام او باحسان او بعلم او بتوبة او بانابة او بخشية او كل ما يتقرب الى الله به هو اول المتقربين وهو اول المتحققين بهذه المقامات العالية. وكذلك كل رسول في امته وكل نبي في امته. ومن هنا يقول الشارح رحمه الله انه لا يضل بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته، في وقته، ان يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. ما هو اعظم المحال؟ ان يرى الله عند المعتزلة، بل هو عندهم يعني عند المعتزلة من اعظم المحال، اعظم المحال يعني اعظم المستحيلات ان يرى الله. ان كان هذا هو اعظم المستحيلات عن طريق العقل، وفي الواقع بالطبع، فكيف يأتي الكليم الرسول الذي هو اعلم الخلق بربه في زمنه ليطلب هذا الامر المستحيل؟ هل انتم اعلم من موسى الكليم عليه السلام؟ انتم وصلتم بعقولكم الى ان الله لا يرى وهذا مستحيل، فكيف جاء موسى عليه السلام وتجرأ وطلب من ربه ما لا يقع اصلا وطلب منه المستحيل؟ هل موسى علمه بالله وبما يستحيل على الله وبما يجب في حق الله وبما يجوز في حق الله، هل علمه بهذه الامور ادنى من علومكم؟ كيف انا تصرفون؟ كيف تتكلمون؟ وكيف تقاعدون وتؤصلون مسائل وانتم بهذا تتهمون رسولا كليما كموسى عليه السلام؟ بل هو الرسول الكليم الذي كلمه ربه تكليما، كيف تتهمونه بهذه التهمة؟ قال انه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته ان يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. الثاني، يبقى هذه الآية ترد عليه، هي الآية نفسها ترد عليه. الثاني يعني من وجوه الاستدلال ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان قد سأل محالا لانكر الله عليه هذا الامر ليبين للناس انه لا يجوز هذا في حق الله تعالى. ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة به انكر عليه سؤاله، مع ان نوح لم يطلب مستحيلا، وانما نوح طلب امرا ممكنا ان ينجي الله عز وجل ولده، ولكن هذا الامر مخالف لما سبق في علم الله، لان ابن نوح كان منافقا ونوح لا يدري، لكن الله قادر سبحانه على ان ينجي ابنه وان يدخله الجنة ام لا؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى، ويستطيع سبحانه اذا شاء ان يدخل الكافر الجنة فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون تفضلا منه سبحانه وتعالى. لو فعل هذا هل يستطيع احد ان ينكر ذلك على الله ويقول هو مستحيل على الله؟ ابدا. ومع ذلك نوح لم يكن يدري ومع ذلك لم يتركها الله عز وجل له، بل قال له اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى هنا ان نوح سأله سؤالا فأعلمه الله تبارك وتعالى أنه ما ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، ما ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا يجوز لنبي أن يطلب المغفرة وأن يطلب رضا الله تعالى عن مشرك من المشركين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلب المغفرة لأبيه قال سأستغفر لك ربي، بيّن الله تعالى أن هذا الاستغفار كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لم يجعل إبراهيم عليه السلام موضع قدوة في هذا الأمر، في هذا الأمر استثنيت قدوة إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. في كل ده إلا مستثنى من الأسوة، من موضع الأسوة، لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا قدسنا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لما قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي بعض القراءات غير المتواترة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحليم. وإذا حينما يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قالش الغفور الرحيم، لو قال الغفور الرحيم يكون المسيح قد طلب الشفاعه للمشركين، وهذا لا يجوز لأن المسيح لم يكلف ولم يؤمر لا هو ولا غيره أن يطلب المغفرة لمشرك على الإطلاق، لأن المسيح قد جاء على لسانه في الإنجيل كما ذكر القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قول المسيح الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة، لأن المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يطلب المسيح عليه السلام المغفرة للمشركين؟ هذا لا يكون وهذا لا يجوز. ولذلك ختم مقولته بقوله إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا يكون كلام المسيح طلب مغفرة وشفاعة أم تقويض لله؟ أبدا، هو ينفض لديه من الموضوع فيقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العبيد، يعني الأمر يرجع إليك وحدك لا شريك لك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت قادر على ذلك، وإن تغفر لهم فإنك عزيز حكيم قادر على ذلك. ولا لا يجوز بحق الله؟ يجوز أن يجوز هذا الأمر، ولكن الله أخبرنا أنه لن يفعل، ولكنه ممتنع، ليس ممتنع في حق الله تعالى. هو عزيز، ولو حدث يكون لله حكم لا يعلمه المسيح. فالأمر أمر تفويض، مقام تفويض وليس مقام شفاعة. وهذا كما قال نوح عليه السلام في دعوته لربه تبارك وتعالى: ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق. ما قالش وأنت الغفور الرحيم، بل قال ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لك حكمة أنا لا أعلمها، أنا أسأل يا ربي على الحكمة ولا أطلب المغفرة، لأن المقام ليس مقام شفاعة. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذ من في النار، من حق عليه كلمة العذاب. ولذلك قال: يا عائشة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي عمته صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا يكون هنا نوح حينما تكلم في حق ابنه وهو لا يدري، قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم يقول بعد ذلك: الثالث أنه تعالى قال: لم تراني، ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، لأنه قال: لم تراني، أنت لم تراني الآن في الدنيا لم تراني، لكنه لم ينس الرؤية كلية، فلم يقل إني لا أرى، لأنه لو قال إني لا أرى يبقى شأن الله أنه لا يرى، لا يجوز أن يرى، يستحيل عليه أن يرى، ولكنه قال: لم تراني لكنني أرى، أنت لم تراني لظروف سيبينها ولموانع سيوضحها. قال: والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في أمه حجر؟ هيبدأ بقى يبين الأمر، لأن القرآن باللغة العربية، فبيكلمك باللغة العربية. رجل في أمه أو في جيبه مع حجر، فظنه آخر أنه سندويتش مثلا، ظنه طعام، صح أن يقال يقول له صاحب الشيء اللي في أمه أو في جيبه، صح أن يقال إنك لن تأكله. فلو كان طعام يقول له إنك لن تأكله، لكن لو لم يكن طعاما ما يقولش له إنك لن تأكله. معنى كلمة إنك لن تأكله معناه أنه يؤكل، ولكنك أنت مش تأكله. لكن حينما يقول إنه لا يؤكل دل على أن الذي في جيبي ليس بأكل أو بطعام أو بسندويتش، ده الموضوع بقلب الكتاب، الذي في جيبي لا يؤكل، هذا لا يؤكل. لكن حينما أقول هذا لن تأكله دليل على معنى كلمة لن تأكله غير قوله لا يؤكل، فيقول: ألا ترى أن من كان في أمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، هو يرى، ولكن موسى لم يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه، يعني يوضح الوجه الثالث الوجه الرابع. فالوجه الرابع جاء منفصلا ولكنه يوضح الوجه الثالث. قال الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، والجبل هو مجموع، فكيف بموسى ضعيف البنية والبشر كلهم ضعفاء لا يتحملون؟ ان كان الجبل المخلوق الهائل العظيم الذي يعني ثابت ورافق لا يستطيع ان يثبت لرؤية الله تعالى، فكيف بالانسان الضعيف؟ فقال فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس ان الله تعالى ان الله سبحانه قادر على ان يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن. ممكن ام مستحيل؟ ممكن، لانه علق الامر على امر ايه؟ جائز. ولا علق الامر على امر مستحيل؟ علقه على امر جائز. فان استقر مكانه فسوف تراني. ان استقر مكانه وارد ان يستقر ام لا؟ جائز ان يستقر ام ممتنع في العقل ان يستقر؟ جائز ان يستقر الجبل، ولو شاء الله ان يستقر لاستقر، ولكن الله لم يشاء. فدل ذلك على ان الرؤية علقها الله تعالى على امر جائز، ولو اراد ان ينفيها كلية ويبين سبحانه انها لا تقع البتة لعلق الرؤية على امر مستحيل، كما قال سبحانه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان للرحمن ولد، هل هذا امر جائز؟ لا يستحيل. يستحيل؟ لو جاز ان يكون لله ولد لجاز ان يكون لله شريك، لجاز ان يكون لله ولي من الذل، لجاز ان يكون في الله صفات نقص، لان وجود الولد دليل النقص، وجود الولد دليل النقص. ولذلك حمد الله سبحانه نفسه على انه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لانه الكبير المتعال، فقال وكبره تكبيرا. فلو اتخذ ولدا لكان من جنس اتخاذه الشريك، ولكان من جنس اتخاذه الولي من الذل. ولما كان ذلك كله مستحيل على الله ولا يجوز في حق الله تعالى، نفاه سبحانه وعلق عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر على أمر مستحيل، فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كما يقول سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، علق الأمر على أمر مستحيل وقوعه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه الشك، فقد ملئ يقينا وملئ علما صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن أم مستحيل؟ ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. هل ينفع؟ يقول إن استقر الجبل آكل، الله يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن استقرار الجبل وعدم استقرار الجبل أمر ممكن غير مستحيل، فلا يعلق عليه إلا أمر ممكن الحدوث. أما أكل الرحمن وشرابه وزواجه هذه أمور منتفية ومستحيلة وممتنعة. فلذلك قال إن تعليق الرؤية على استقرار الجبل تعليق ممكن على ممكن، ولو كان استقرار الجبل مستحيلا لكانت الرؤية مستحيلا. خذوا يعني بالكم مما يقصده العلماء في أبواب الاستدلال وفي الرد على أصحاب المقالات المبتدعة.
قال والكل عندهم سواء. عندهم عند المعتزلة الكل ماذا؟ الرؤية والأكل والشرب والنوم. كما أن النوم والأكل والشرب هذا نتفق على أنه مستحيل، فكذلك الرؤية عندهم. ولذلك إذا عدتم إلى قوله في أول الوجوه قال بل هو عندهم من أعظم المحال اللي هو إيه؟ الرؤية. فقال هنا والكل عندهم سواء، يعني الرؤية كالأكل والشرب والنوم. فإن كان الأكل والشرب والنوم من المستحيلات على الله فكذلك الرؤية عندهم أعاذنا الله وإياه. الوجه الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل يعني الجبل رأى الله أم لا؟ نعم رأى. فلما فهل ثبت الجبل؟ لا. هل استقر الجبل؟ لا، بل تدهشأ الجبل لعظمة الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ قد يقول قائل طالما أنه تجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلماذا امتنع إذن عن أن يتجلى لموسى؟ نقول لأن موسى لم يثبت، لأن موسى لم يثبت. إن كان الجبل اندك لعظمة الله فهل يتحمل موسى أم يموت؟ لن يتحمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. فإذا موسى سيحترق والله لا يريد له ذلك. ولكن الله يخلق البشر يوم القيامة ويعيدهم خلقا آخر يتحملون الخلود، ويتحمل أهل الجنة فيما يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى، يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، فمن باب أولى البشر أضعف فلن يتحملوا. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، وأن يسمع مخاطبه من المخاطب الفاعل موسى عليه السلام مخاطب، أما الذي خاطبه فهو المخاطب، المخاطب هو المتكلم والمخاطب هو المستمع. فيقول وأن يسمع مخاطبه اللي هو من؟ موسى، يسمع كلامه كلام الله تعالى بغير واسطة. إن حدث هذا فرؤيته أولى بالجواز، إن كان قد سمع كلام الله تعالى فرؤيته أولى بالجواز، فالرؤية أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، يعني لا يتم إنكار رؤية الله تعالى إلا بإنكار كلامه، وقد اجتمعت فيهم الخصلتان، يعني المعتزلة ومن شبههم أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية، وأهل السنة أثبتوا كل ما ذكر في القرآن وفي السنة. قال وأما دعواه تأبيد النفي بلن، وهذا تولى كبره الزمخشري في تفسيره، وأنتم تعلمون أن الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال، وكان يعني كما يقولون بيتلكك، كان ينتهزها فرصة حينما يجد فرصة من الفرص يهتبلها لكي يدس السم في العسل. فيأتي في قول الله تبارك وتعالى مثلا كما قال بعض الأئمة الامام البرقيني قال لقد استخرجت اعتزاليات من تفسير الكشاف للزمخشري بالمنقاش، استخرجها بالمنقاش، ويستدل على ذلك مثلا بقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فيعلق على ذلك الزمخشري بقوله واي فوز اعظم من دخول الجنة، اي فوز، الآية تقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يقول واي فوز اعظم من دخول الجنة، لمسك قبض على الرجل متهما بنشر ضلالات المعتزلة، هنا اعتزالية، أي الآية ينكر الرؤية، حينما يقول أي فوز، أي فوز أعظم من دخول الجنة، لا هناك فوز أعظم من دخول الجنة، ألا وهو رؤية الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد يقول قائل فلماذا قال الله تعالى فقد فاز؟ نقول لأنه لا يرى إلا في الجنة، لأن دخول الجنة أعظم نعيم أهل الجنة، يعني الآية أيضا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تتحدث عن الرؤية ولكنها أجملت، أما الآيات الأخرى فقد فصلت، فأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى، لأنه لا يرى الله عز وجل ويكون الإنسان في النار وإنما سيكون في الجنة. فيقول الزمخشري إن لن تفيد دوام النفس والتأديب حتى في الآخرة، الله قال لن تراني، فكلمة لن تراني يستمر النفي مؤبدا إلى أبد الآبدين وداها مخرين الداخلين. والزمخشري الذي يقول هذا الكلام يخون صنعته، الرجل يخون الصنعة، فالزمخشري من أعلم الناس بهذا الكلام ومن أعلم الناس بأنه يشهد بالزور، لأنه يعلم جيدا أن لن لا تفيد النفي على التحديث هذا إذا جاء بعدها أبدا، فكيف إن جاءت مطلقة خالية من كلمة أبدا؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن الكريم ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه؟ جاءت مرتين، جاءت مرتين، مرة في البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين، وجاءت في الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين، جاءت مرتين، مع أن القرآن يقول ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، سيتمنون الموت قبله، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهم سيتمنون الموت، ومع ذلك قال الله تعالى لن يتمنوه أبدا. فلو كان التأديب هنا المقصود به في الدنيا وفي الآخرة لوقع الخبر في القرآن كذبا، ونعوذ بالله من الخذلان، ولكن المقصود بالنفي بلن مع تقييدها بالأمل أن الأمر مختص بالدنيا لا بالآخرة، فلا تجد اليهودية يتمنى الموت في الدنيا أبدا، لكنه حينما يدخل جهنم والعياذ بالله يتمنى أن يموت ويتمنى أن يكون ترابا كما قال الله تبارك وتعالى. فيقول وأما دعواه تأبيد النفي بلن، تأبيد يعني أبدا، أبدا الآبدين وضعف الدائرين، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، يعني كلمة لن تراني هذه جاءت مطلقة ولم تأتي مقيدة بالتأبيد، بل لو قل لن تراني أبدا لدل ذلك على أنه في الدنيا بدليل قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، فقال ففاسد، يعني قولهم فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد يعني لن تراني أبدا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت يعني لم تأتي مقيدة بكلمة أبدا، فحينما يقصد أو يذكر التقييد على قيدها بإضافة لفظة أبدا، فهذا هو التقييد. فالتقييد حينما تأتي بصفة جديدة، يعني أنت حينما تصف بصفة جديدة كلما وصفت قيدت وقللت قيدت يبقى الأمر مقيد. ولذلك حينما يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه بقرة نكرة، والنكرة على الشيوع مطلقة، أي بقرة لو جاءوا على أي بقرة سوداء صفراء أي لون كبيرة صغيرة وذبحوها لم تهم أمر وامتثلوا للخطاب وامتثلوا لأمر الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبقرة نكرة، وهذه النكرة تعد شائعة في جنسها، فطالما كانت شائعة في جنسها تكون ماذا؟ مطلقة، ده اللفظ المطلق. ولذلك المطلق ليس من ألفاظ العموم وإنما من ألفاظ الخصوص، وإنما جاءها العموم من شيوعها، ولكن المقصود إيه؟ بقرة واحدة، وهذا ما يسمونه بالعموم الإيه؟ البدلي، عن طريق البدل لا عن طريق، فالمطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كالعموم المعروف عند العربي وعند أهل الأصول. فحينما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلقة، بعد ذلك قال بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تبت الحرب مسلمة لا شيئة فيها، قبلها قال لا فارس ولا بئر، عوام بين ذلك، يبقى أصبحت البقرة المقصودة شيوعها قل أم لا؟ قل. يبقى بعد ما كان مثلا على سبيل المثال في القرية 1000 بقرة ينطبق عليها الحكم مثلا، بعد أن قال لا فارد ولا بكر عوام بين ذلك أصبحوا 500 بس، فلما قالوا بينهما قال صفراء أصبح البحث في دائرة الإيه؟ البقر الذي هو لا فارض ولا بئر عوام بين ذلك واصبح يبقى قل العدد. وحينما قال لا تلون تثير الارض ولا تبت الحرف مسلمه لا شيخ فيها وتدل، هذا الامر لا ينطبق الا على بقره واحده في القريه كلها، بقره واحده في القريه كلها، فكلما قيد قلد واخر، فيسمى تقييد. فهنا يقول انا اريد ان ابين لفظ الايه التقييد والاطلاق، فيقول فانها لو قيدت بالتأبيد يعني دخل عليها التأبيد قيدها فجعلها حكم اخر، فقال لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف اذا اطلقت يعني شالت منها لفظ ابدا فاصبحت مطلقة بدون تقييد. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فأصبحت محددة وليها غاية ولا لا؟ غياها بغاية، الغاية دي كما قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيبقى السلام انتهى عند مطلع الفجر، حتى دي الغاية. فقال فلن أبرح الأرض أبدا الأبدين ونهر الدائرين، لا حتى يأذن لي أبي، فقال فثبت أن لم لا تقتضي النجي المؤذن. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا كالزمخشري فقوله اردد، اردد ده فعل امر والفاعل مستتر تقدير انت، طب فين المفعول مقدم؟ فقوله اردد يعني فاردد قوله، فقوله اردد يعني قوله مردود عليه، فمن قال
إن النفي بلا المؤبدة فقوله مردود، فقوله ارقد. وسواه القول الآخر الذي هو أخذ به أهل السنة والجماعة، أن لا يعني معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة قولهم هنا معظم بماذا؟ لأقوال أئمة اللغة. ومن هنا قلنا إن الزمخشري قد خان صنعته. لماذا؟ خان الرجل الصنعة من أجل ماذا؟ من أجل التعصب المذهبي، لأنه معتزلي بالأسف. قال: وأما الآية الثانية، كل ذلك في الاستدلال وفي بيان أن قوله تعالى قال لن تراني يدل على الرؤية أم يدل على عدمها؟ يدل على الرؤية، استدل من سبعة وجوه. قال: وأما الآية الثانية ألا وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هل الله عز وجل نفى الرؤية أم أثبتها بقوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أيهما أقرب وأيهما أعم؟ الرؤية أعم والإدراك أخص، لأن الإنسان من الممكن أن يرى ولا يدرك. فأنت الآن ترى الشمس أو ترى القمر، هل تدرك الشمس أو تدرك القمر؟ أبدا، لأنك لو أدركته فقد أحاط به، والإدراك هو الإحاطة. فأنت إلى الآن لا تعرف حقيقة القمر، وكان الناس يرون القمر منذ أن خلق الله الناس، يرون القمر ويرون الشمس، ولكن حقيقة القمر ولكن حقيقة الشمس لا يستطيع الإنسان أن يقف عليه. أنت ترى هذا أمر خبر صادق أم كاذب؟ صادق. كلنا نرى القمر، وكلنا نرى الشمس، وكلنا نرى السماء مثلا، وكلنا نرى الفضاء الذي من حولنا، ونرى الشموس، ونرى الأقمار، وما شاكل ذلك. فهل نحيط بها أو ندركها؟ أبدا لا ندركها. نحن نرى النجم صغيرا جدا، ونرى القمر أكبر منه، ومع ذلك يعلم المتخصصون في هذا الشأن أن النجم ربما كان أكبر من الشمس، ليس أكبر من القمر فقط أو أكبر من الأرض فقط، وإنما هذه النجوم لبعدها نراها صغيرة، ولكن هناك نجوم لا ترى أيضا بالعين المجردة، بل ترى بأجهزة متخصصة، ومع ذلك هل ندركها؟ أبدا. نحن نرى رؤيا فقط، فكيف نطمع في إدراك الباري جل وعلا؟ إن كان الواحد منا يرى هذه المخلوقات وهي مخلوقات ولا يدركها، أنت ترى البحر، هل تدرك البحر؟ هل أنت عيناك تحيط بالبحر؟ أنت ترى البحر لو وقفت على شاطئ البحر لا ترى الشاطئ الآخر، بل تراه وكأنه هو السماء قد انطبق طبقة السماء عليه، هو السماء عمل الخط الأفقي الذي يمثل البحر، والخط الذي بالنسبة للسماء الأفقي بنظرك تظن أن هناك مثلث وهناك زاوية حادة في النهاية، أنت لا ترى، ومع ذلك هناك بعد شافع لا يستطيع الخلق جميعا أن يقوموا بإدراك الفرق بين السماء وبين البحر. فهذه رؤية وليس بإدراك. فنفي الرؤية ينفي الإدراك، ولكن نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، لأنك لو نفيت الأعم تكون قد نفيت الأخص، ولكن لو نفيت الأخص لم تنفي العام، لم تنفي الأعم، لأن الأعم موجود، أنت نفيت الخصوصية، فمن الممكن أن تنفي الأمر الخاص، فلو نفيت الخاص لم تنفي العام. أنت يعني الإدراك نوع من أنواع الرؤية، نوع خاص اللي هو رؤية مع إدراك، فلو نفي الإدراك لا ينتفي الرؤية، ولو أراد أن ينفي الرؤية
بالادراك نفي العام بالخاص عشان تنفي العام. فتنفي الخاص هذا يعتبر من التلبيس والتدليس على الناس. ولغة القرآن اسمى واعظم واشرف واكرم من ان تكون او يأتي نص بهذا المسلوب. فالانسان الذي يريد ان ينفي الامر العام فينفي الخاص وهو يريد ان ينفي العام هذا يعتبر من التلبيس والتدليس. لانك لو نفيت الخاص ايه الدليل على نفي العام؟ ما هو دليله على نفي العام؟ فقد ينفى الخاص والعام موجودا. يعني مثلا على سبيل المثال حينما تقول عن شخص معين هذا الانسان ليس معه دكتوراه وانت تريد ان تنفي انه عنده علم اي علم فليس معه دكتوراه. الدكتوراه خاص من العلم لكن العلم اعم. عنده علم يقرا ويكتب ليس بامي معه الثانويه معه بكالوريوس او الفاز معه ماجستير معه دكتوراه. انت نفيت الدكتوراه حينما هذا الانسان ليس معه دكتوراه. يجي واحد يقول نعم فلان الفلاني اثبت انه ليس عنده علم. ما الدليل؟ يقول ليس معه دكتوراه. هذا تدليس وهذا تلبيس على الناس لانه حينما نفيت انت الخاص لم تنفي العام. واضح؟ انت حينما تقول على انسان هو لم يختم القران كله هل انت بهذا قد نفيت حفظه لجزء عنه او لاي صوره من القران؟ يجي واحد يقول هذا الانسان لا يحفظ ايه من القران لان بعض الناس قال عنه انه لم يختم القران. فنفي الاخر لا ينفي الاعم ولكن نفي الاعم نفي للاخر. فلو قال هذا ليس بمتعلم ما يجيش واحد يقول هو نفى عنه انه هو متعلم لكن معاه دكتوراه. ينفع؟ هذا الانسان لا يحفظ شيئا من القران الكريم. يقول راجل تذاكر جدا ده خاتم ده كلام. ينفع؟ فاذا ما يقول لا تدركه الابصار حتى لو قصد هنا انه لا يرى هو لم ينفي الرؤية بل نفى الادراك رؤية خاصة. فلما ينفي الرؤية الخاصة يلزم من ذلك انه اثبت الرؤية العامة. واضح؟ ولكن الرؤية الخاصة التي فيها ادراك للمرئي هذا مرتفع كما تثبت للإنسان علمه بالله ولكنك تنفي الإحاطة. قال ولا يحيطون به علما. لما قال ولا يحيطون به علما نفى الخاص أم نفى العام؟ نفى العلم الخاص الذي هو الإحاطة بالله تعالى. فلما نفى الإحاطة بالله وهو الخاص أثبت العلم بالله تعالى العام أن تعلم صفات الله وأسماء الله تعالى لكن الإحاطة لا يستطيع أحد. فهنا يقول وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. هل ربنا ذكرها في سياق المدح أم في سياق آخر؟ في سياق المدح. ربنا يمدح نفسه يحمد نفسه المدح يعني الحمد والتمدح. فيقول ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتيه اما العدم المحض فليس بكمال. لانك لو جئت على انسان مثلا وقلت عشان نفهم اللغه العربيه التي نزل بها القران الكريم جئت على انسان وقلت هذا الانسان ليس بقوي بنفيذ وليس بظالم وليس واكتب النفي في حد ذاته ليس مدحا. وانما متى يصبح النفي مدحا؟ يصبح النفي مدحا اذا لزم منه اثبات صفه ثبوتيه لله. فحينما تقول مثلا عليه السلام حينما اقول فلان لا يظلم الناس ابدا بصفة مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم؟ تحتمل الاثنين؟ تحتمل تحتمل الصفتين، تحتمل المدح وتحتمل الذم. فحينما اقول انسان لا يظلم اقصد انه عادل، هذا الانسان يعد مدح ولا لا؟ هذا مدح. ولكن لو قلت هذا انسان لا يظلم لانه لا يستطيع ان يظلم، هذا انسان اضعف من انه يظلم. ولذلك كانوا يتمدحون الجاهليون القدماء بالظلم، فيقول الواحد منهم ظالمين وما ظلمنا ولكن لا نبدأ ظالمين، لان قضيه ان يظلم ذنب كيف يجور علي احد؟ قضيه ان حد يجور علي او يظلمني، عند العرب القدماء قبل نزول الاسلام كان هذا يعد ظلما، يعد ذنبا للانسان. فكيف يقال ان انسان من الناس يظلم؟ هذه مشكله. وذلك يقول لئن جهل احد علينا لا نجهلك وقلناه للجاهلين، يبقى هو ما يقولش لو جهل علي احد اقول له سامحك الله، لا هذا الاخر. وذلك لم يكن عندهم حتى حينما نزلت عليهم الشريعه لم تقل لهم الشريعه من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر، هذا لا يكون ابدا، وانما وجزاء سيئه سيئه مثلها. اخذ الانسان حقا ووجد الغلط وانصف، نعم، فمن عفا واصلح فاجره على الله، وحينئذ يعفو عند المقدره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولكنه ان عفا عن عفا صاحب الدم وعفا ولي الدم ماذا تقول النتيجه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا؟
اللهم اكبر
الله اكبر
اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول
الموصوف واخذت تصفه بسلوب نفي 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 فانك ستصل الى ماذا؟ الى العدم. ولذلك قالوا ان المعطل يعبد عدما، وان المشبه يعبد صنما. فالله لم يصف نفسه سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة الا بالصفات الثبوتية فقط، وان وردت صفات سلبية يعني نفي يكون النفي لما يلزم من ورائه لإثبات الكمال في الصفات الثبوتية. وحيضرب الأمثال يقول: وأما العبد المحض حينما تنفي عن الله صفات معينة، حينما تقول ليس بظالم لأنه لكمال عبده، لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا يأكل ولا يشرب لكمال غناه سبحانه واستغناه، وهكذا. فأي نفي يأتي في القرآن أو السنة لا يكون القصد من ورائه النفي المجرد، وإنما المقصود من النفي إثبات الكمال في الضد، إثبات الكمال في الكمال. وإذا رجعت الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم فيها خيرا عظيما في هذا الأمر أو في هذه الأمور، لأنه هو الذي وضعها وأصلها رحمة الله عليه. قال: وأما العدد المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، يعني لا يمدح ربنا به نفسه، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. يمدح الرب تعالى بالنفي بشرط إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دي صفات ثبوتية أثبت لنفسه الحياة والقيومية. ثم نفى فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هل المدح يكون بأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ما هو الجمال لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح؟ لكن لا الميت لا ينام لأنه ميت، ولكن لكمال حياة الله ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي لم يأتي من أجل النفي بالنفي، وإنما لإثبات كمال الضد، لأن صفة الحياة وصفة القيومية الكمال فيهما يأبى أن ينام المتصف بالحياة التي تليق بالله سبحانه، والقيومية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات ثبوتية لله تعالى، يبين كمالها نفي صفات معينة عنه سبحانه لإثبات الكمال في هذه الصفات. ولذلك يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت كمال الحياة لله التي لا تليق بغير الله عز وجل ولا يشاركه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الحياة الكاملة التي لا يتصف بها أحد من خلقه على الإطلاق، وإنما هي حياة خاصة بالله سبحانه وتعالى تليق به عز وجل. فيقول: كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن تضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفي اللغوب والإعياء، وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، تضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير. نفي الشريك ورد في آيات كثيرة، والصاحبة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والولد ورد نفيه في القرآن كثيرا، والظهير وما له منهم من ظهير. المتضمن تضمن نفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، تضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه سبحانه وتعالى، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. لأننا في الدنيا نقبل الشفاعة لماذا؟ أقبل شفاعة الإنسان صاحب الشفاعة الوجيه، لأنني لا أستطيع أن أرفض له طلبا، ولو كنت أستطيع أن أرفض له لأنني لست في حاجة إليه فلن أقبل شفاعة. وإنما الشفاعة في الدنيا لا تكون إلا ممن يود الإنسان أن يخدمه، فأقبل شفاعته. لماذا؟ لأنني في حاجة إليه، هو وجيه صاحب وجاهة معينة فأنا سأحتاج إليه. عارف موضوع شايلني وشايلك، هو يقبل الشفاعة، لأنني الآن أقبل شفاعتك وغدا ستقبل شفاعتي، لك عندي حاجة وغدا سيكون لي عندك حاجة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بملوك الدنيا، وأحيانا تكون الشفاعة عند الملوك مقبولة، ويكون الملك يقبل شفاعة الوزير. قد تقول وهل الملك له حاجة عند الوزير؟ نقول يحتاج إليه، وبدون الوزراء لا يستطيع أن يسير أمور مملكته. ولذلك لا يقاس ملك الملوك بملوك الدنيا. ولذلك لما أراد أن ينفي سبحانه الشفاعة الشركية التي يفهمها الناس بمقاييس الدنيا، قال قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما انت بتدعو غير الله ليه؟ لكي يجلب لك المنافع او يدفع عنك الخصائص، يبقى جلب منافع ودفع الشر والمصائب، فانت حينئذ تطلب منه والعياذ بالله. فنفى الله تعالى الملك لأي أحد من خلقه سبحانه، فلا يملك أحد من خلق الله شيئا على الإطلاق. وندعو الذين دعمتم، كلمة دعمتم الذين اسم من ألفاظ العموم، الذين دعمتم من دونه، يدخل فيها الملائكة ومن عدا الملائكة من جبريل وانت نازل. وندعو الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غير هؤلاء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملك ملكية مطلقة على سبيل الاستقلال، ولا يشاركون الله في ذرة، ليست هناك شركة مساهمة مع الله في ذرة. وما له ما قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما في السماوات والأرض من شرك على الأرض وما له منهم من ظهير. من تطلب النفع ممن يملكه أو ممن هو شريك فيه أو إن لم يكن مالكا أو شريكا، فربما كان مساعدا ظهيرا مستشارا معاونا معاضدا مظاهرا للملك أو للشريك، فيقول وما له منهم من ظهير. إياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الملائكة في تسيير أمور هذه المملكة كما يحتاج الملوك إلى الوزراء، فالملوك ملوك الدنيا لا يستطيعون أن يسيروا ممالكهم بدون الوزراء وبدون قواد الجيوش وبدون رؤساء الشرط وما شاكل ذلك، لا يستطيعون على الإطلاق. ملك الواحد يحكم، طب إزاي؟ فيأتي بعض الناس فيظنون أن ملك الملوك له قروض وله وزراء، ويقيسون الأمر على وزراء الملوك ومستشارين الملوك والمعاضدين والمظاهرين وما شكل ذلك. قال وما له منهم من ظهير، بل الكرسي والعرش وحملة العرش هم في حاجة الى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش وعن جميع الملائكة، بل الله يحملهم بقدرته سبحانه وتعالى وهو غني عن الخلق جميعا، وما له منهم من ظهير. فلم يبق بعد كل هذه الاسباب التي اغلقها القرآن وخلق اغلق جميع ابواب الشرك التي ينفذ منها المشركون، ما هو اما ملك واما شرك ملك واما ظهير او معاون او مستشار للمالك او للشريك، لم يبق الا الوجاهة. فأثبت الوجاهة وكان عند الله وجيها، ولكن ليست كوجاهة اهل الدنيا، ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. الشفاعة ليست كشفاعة يعني شفاعة الدنيا عندي النهاردة وعندك بكرة، واضح؟ لكن بالنسبة لله عز وجل الشفاعة تكريم للشافع ليس الا، ولذلك يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع به، يأذن للشافع يا فلان يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وزل تعطى ويحب له حتى ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى، لا يستطيع ان يتعدى. ولذلك يقول افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار، ويقول ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق. ولذلك حينما نجعل او نبين ان القرآن قد بين ان قواعد قواعد الشفاعة اربعة، قواعد الشفاعة اربعة، الشفاعة ملك لمين؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الشفاعة لا ملك لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا ملك لأي مخلوق، ملك لمين؟ قل لله الشفاعة جميعا أولا. ثانيا الشفاعة لا تلحق مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إبراهيم لا يستطيع أن يشفع لأبيه، نوح لا يستطيع أن يشفع لابنه، ولذلك قال أفمن حق عليه كلمة العذاب يعني المشرك الكافر أفأنت تنقذ من في النار فما تنفعه شفاعة الشافعين. الرابعة القاعدة الثالثة والرابعة إذن الله بالشافع ورضى الله عن المشفوع فيه، فإن رضي الله عن المشفوع فيه دخل الجنة. الجنة لمن؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالجنة لمن رضي الله عنه، من رضي الله عنه دخل الجنة. فإذا رضي الله عنه فلماذا يأذن إذا للشافع أن يدخله الجنة؟ تكريم للشافع، وإذا يكون المشفوع المشفوع فيه سيدخل الجنة بالشفاعة أو بغيرها، سيدخل الجنة بالشفاعة وبغير الشفاعة. وما جعل الله الشفاعة إلا تكريم للشافع في ساحة العرض، وإلا أول شفاعة وهي أعظم الشفاعات جميعا الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل وكل رسول يحول الأمر على من بعده. هذه الشفاعة كانت في ماذا؟ في دخول الجنة أبدا، في الخروج من النار أبدا، في ان يأتي الله لكي يفصل بين الخلائق، للفصل فقط بين الخلائق. نعم، ولماذا اقيمت القيامة اذا؟ ولماذا كان الحشر؟ ولماذا كان النشر؟ الا من اجل هذا الامر، ومع ذلك يكون هذا الامر بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ليبعثه الله مقاما محمودا؟ ليحمد بين الخلائق. واذا يكون هذا الامر كتكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليظهر مقامه المحمود صلى الله عليه وآله وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده فيه الخلائق. ولذلك محمد في الدنيا وأحمد في الدنيا، ويسمى يوم القيامة حينما يسجد تحت العرش يخر ساجدا ويفتح عليه بمحامد وثناءات لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله، فيقال له حينئذ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام ماذا؟ وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ان كان محمد في الدنيا واحمد في الدنيا فهو يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة. وسيأتي الكلام في الشفاعة باستفاضة ان شاء الله تعالى. فيقول ونفس الشفاعة عنده إلا بإذن المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، غني سبحانه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، لأنه لكمال عدله لا يظلم، لا يظلم، لكن هناك من لا يظلم لضعفه. في إنسان ما بيظلمش، ليس مدحاً، لأنه لو قدر على الناس لظلم، لكنه لا يستطيع أن يظلم. فنفي الظلم وحده ليس مدحاً، وإنما لا يكون نفي الظلم مدحا إلا إذا كان عن قدرة، فيكون معناه أن الموصوف بنفي الظلم هو عادل، ولله عز وجل صفة العدل التي تليق به سبحانه وتعالى. وقال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. قال ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا. يبقى لابد في أي آيات في القرآن أو في السنة النبوية هناك وصف لله عز وجل، وصف بسلوب يعني بنفس، لابد وأن يكون متضمن ماذا؟ كمال الصفة، كمال الصفة، الصفة التي هي ضد الثابتة لله يثبت كمالها لله عز وجل. ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. لما تقول إنسان ما بيظلمش وإنسان ما بيكونش، وإذا طبعه الكرسي ده يوصف بهذه الصفات، فالصفات السلبية التي هي نفي محض هذا ليس فيه مدح، لأنه يشارك ماذا؟ يشارك الجمادات في هذا. فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه. فإذا المعنى يعود إلى تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يقول فإذا المعنى أنه يرى ولا يدركه ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن هناك بعض المخلوقات من عظمها لا يحاط بها، فكيف بخالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى؟ فقلنا إن الإنسان يرى النجوم ولا يحيط بها، يرى الشمس ولا يحيط بها، فلا يدركها، لا يدرك أبعادها، لا يدرك حر نارها، لا يدرك قدر ضوئها وعظم ضوئها، واضح. فكيف يدرك خالقها سبحانه وتعالى؟ فيقول فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية ثابتة لكن الإحاطة لا تثبت، فيثبت رؤية الله تعالى ولا يثبت الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان، أصحاب موسى وأصحاب فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هؤلاء رأوا هؤلاء، هؤلاء رأوا أولئك، وأولئك رأوا هؤلاء، الاثنين شافوا بعض. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هيدركونا. يبقى أثبت الله الرؤية ونفى الإدراك. النص القرآني هو، يبقى لما يقول لا تدركه الأبصار يبقى ليس معناها أنه لا يرى، وإنما الرؤية شيء أعم والإدراك أخص. فلما قال سبحانه فلما تراءى الجمعان، تراءى مفاعلة، دول رأوا دول ودول رأوا دول، رأى جيش فرعون أصحاب موسى، وأصحاب موسى رأوا جيش فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركوننا. لو كان الإدراك بمعنى الرؤية لقال موسى إنه أدركوكم بالفعل، لكنه قال كلا لن يدركوكم، فالنفي هذا لما قالوا، قالوا إنا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. لم يدركوكم مع انهم رأوكم. فالرؤية غير الادراك. بنص القرآن الكريم قال فلم ينف موسى الرؤية وانما نفى الادراك. فالرؤية والادراك كل منهما يوجد مع الاخر وبدونه. من الممكن ان يوجد الادراك ولا توجد الرؤية، ومن الممكن ان يوجد الرؤية، وهكذا. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. فالعلم اللي هو العلم القلبي علمناه بقلوبنا، ولم نحيط به علما بقلوبنا، ونراه في الجنة بأعيننا ولا نحيط به بأعيننا. فيبقى الرؤية كالعلم، الرؤية للبصر والعلم للبصيرة، والإحاطة منفية عن البصيرة، والإدراك منفي عن البصر، وهكذا كل النصوص تجدها تصب في نصر واحد، نصر الايه؟ الحق بإذن الله تعالى لتسير على الصراط المستقيم. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علم، لكنه يعلمنا ويحيط بنا علم، ويدركنا ويدرك أبصارنا سبحانه. وإذا قال لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الإدراك مش بمعنى الرؤية، لأنه لو قال وهو يدرك بمعنى يرى الأبصار، وإنما يدرك يعني يحيط بالأبصار وبما تراه الأبصار، كما يبين سبحانه أنه عليم بماذا؟ بذات الصدور، حتى الأبصار التي هي أجنة في الصدور هو سبحانه وتعالى عليم بها قبل أن تخلق في صدر الإنسان وتصبح أفكارا في صدره يستطيع أن يعلمها أو أن يفكر فيها. قال وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه كما قلت. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها وبدأ يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنجعل الكلام عن الأحاديث من اللقاء القادم بإذن الله تعالى.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 59 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح في ذكره لأدلة المعتزلة في اعتقادهم في نفي الرؤية عن المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فكما تعلمون أن المعتزلة من مذهبهم ويشاركهم في ذلك غيرهم كما سبق وكما سنذكر إن شاء الله تعالى. أعتقدون لأنهم ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فمن ضمن ما قاموا بتعطيله من النصوص النبوية والنصوص القرآنية أنهم نفوا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، لأن نفي رؤيته في الدنيا هذا أمر متفق عليه ويوافق عليه أهل السنة، وإنما الخلاف هو الرؤية في الآخرة لأهل التوحيد، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكافرون المشركون الجاهلون فهؤلاء لا يرون ربهم بنص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر الإمام الشارح قول المعتزلة وذكر استدلالاتهم، ثم سيكر عليها إن شاء الله تعالى بالإبطال كعادة أهل السنة في مصنفاته. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لم تراني، ودائما يريد المبتدع أن يجعل لنفسه دليلا من المنقول، مع أن المنقول لو كان دليلا عليهم ظاهرا لا شبهة فيه لقالوا إنما نأخذ بالأدلة العقلية، ولكنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، فمن تلبيساتهم حتى يتلبسون أو يلبسون ثياب زور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فهم يريدون أن يظهروا بمظهر المستدل بالآيات القرآنية، فاستدلوا بقوله تعالى قال لم تراني في رده على موسى الكليم عليه السلام، لما قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. فهم يستدلون بقوله تعالى قال لم تراني، يقول وبقوله تعالى يستدلون أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكما هي عادة أهل السنة والجماعة يقلبون الدليل على من يستدل به، لأنه أبى الله تعالى أن يكون لمبتدع حجة أو شبهة في كتاب الله تعالى أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل الذي يستدلون به، لا نستدل بدليل من غيره ونقول دليل أمام دليل وهذا حجة أقوى من هذا، لا، بل عادة أهل السنة والجماعة أنهم يقلبون الدليل على صاحبه، فيثبتون أن الدليل الذي استدل به المبتدع على بدعته فيه الأدلة الواضحة الصريحة على القول الحق وعلى نقض القول الباطل من نفس الدليل. لماذا؟ لأن الكل من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن آيات متناقضة، أو آيات تقول بقول وآيات تقول بعكس القول؟ هذا يستحيل. ولذلك فإن علماء علوم القرآن حينما يدرسون بعض الأمور المشكلة على طلبة العلم وعلى من لم يؤت حظا من الرسوخ في العلم يسمون هذا الفن وهذا العلم بموهن الاختلاف. ليس هناك اختلاف، وإنما هو اوهم الاختلاف. اسمه موهم الاختلاف، يعني هو اوهم الاختلاف، ولكن عند التحقيق وعند التدقيق ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس في القرآن الكريم، بل ونقول ولا في سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كلام يناقض بعضه بعض، لانه كله من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي يوحى كما قال القرآن الكريم. يقول فالآيتان، لم يقل الإمام الشارح دعنا من هاتين الآيتين ولنلتقي إلى أدلة أخرى، يعني تركتم هذه الأدلة الواضحة الصريحة ثم تعلقتم بأدلة فيها شبهة لكم، لا ولا هذه توجد، بل سيقطع دابر البدعة. فيقول فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى ألا وهي سورة الأعراف، الآية التي في سورة الأعراف، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، يعني ليس من وجه واحد وإنما من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام وأعلم الناس بربه على الإطلاق، لا في وقته، وأعلم الناس بربه في وقته. ولذلك يقول في تكملة الآيات فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هل موسى أول المؤمنين ولا محمد أول المؤمنين ولا إبراهيم أول المسلمين؟ من في هؤلاء أول المؤمنين ومن في هؤلاء أول المسلمين؟ نقول كل نبي هو أول المؤمنين في أمته، أول من يؤمن بالنبي هو النبي ذاته. يعني موسى حينما أرسل إلى قومه فدعاه إلى الإيمان به، من أول من آمن بموسى؟ موسى. أول من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام تقولون من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصغار علي، ومن العبيد والموالي زيد بن حارثة. لا تنسوا أن تقولوا قبل ذلك إن أول من آمن بمحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو سر التعبير بقوله تعالى في القرآن الكريم وأنا أول المؤمنين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وأنا أول المسلمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الرسول أولا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أولا، والمؤمنون يأتون على أثره، ولا يتصور أن يسبق محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان أو بإسلام أو بإحسان أو بعلم أو بتوبة أو بإنابة أو بخشية، أو كل ما يتقرب إلى الله به هو أول المتقربين وهو أول المتحققين بهذه المقامات العالية. وكذلك كل رسول في أمته وكل نبي في أمته. ومن هنا يقول الشارح رحمه الله أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته، في وقته، أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. ما هو أعظم المحال؟ أن يروى عند المعتزلة، بل هو عندهم يعني عند المعتزلة من أعظم المحال، أعظم المحال يعني أعظم المستحيلات أن يرى الله. إن كان هذا هو أعظم المستحيلات عن طريق العقل، وفي الواقع بالطبع
فكيف يأتي الكليم الرسول الذي هو أعلم الخلق بربه في زمنه ليطلب هذا الأمر المستحيل؟ هل أنتم أعلم من موسى الكليم عليه السلام؟ أنتم وصلتم بعقولكم إلى أن الله لا يرى وهذا مستحيل، فكيف جاء موسى عليه السلام وتجرأ وطلب من ربه ما لا يقع أصلا وطلب منه المستحيل؟ هل موسى علمه بالله وبما يستحيل على الله وبما يجب في حق الله وبما يجوز في حق الله، هل علمه بهذه الأمور أدنى من علومكم؟ كيف أدنى تصرفون؟ كيف تتكلمون؟ وكيف تقاعدون وتؤصلون مسائل وأنتم بهذا تتهمون رسولا كليما كموسى عليه السلام؟ بل هو الرسول الكليم الذي كلمه ربه تكليما، كيف تتهمونه بهذه التهمة؟ قال أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني، يبقى هذه الآية ترد عليه، هي الآية نفسها ترد عليه. الثاني يعني من وجوه الاستدلال أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان قد سأل محالا لأنكر الله عليه هذا الأمر ليبين للناس أنه لا يجوز هذا في حق الله تعالى. أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة به أنكر عليه سؤاله، مع أن نوح لم يطلب مستحيلا، وإنما نوح طلب أمرا ممكنا أن ينجي الله عز وجل ولده، ولكن هذا الأمر مخالف لما سبق في علم الله، لأن ابن نوح كان منافقا ونوح لا يدري، لكن الله قادر سبحانه على أن ينجي ابنه وأن يدخله الجنة أم لا؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى ويستطيع سبحانه إذا شاء أن يدخل الكافر الجنة فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون تفضلا منه سبحانه وتعالى. لو فعل هذا هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك على الله ويقول هو مستحيل على الله؟ أبدا. ومع ذلك نوح لم يكن يدري، ومع ذلك لم يتركها الله عز وجل له، بل قال له إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى هنا أن نوح سأله سؤالا فأعلمه الله تبارك وتعالى أنه ما ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، ما ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا يجوز لنبي أن يطلب المغفرة وأن يطلب رضا الله تعالى عن مشرك من المشركين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلب المغفرة لأبيه قال سأستغفر لك ربي، بيّن الله تعالى أن هذا الاستغفار كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لم يجعل إبراهيم عليه السلام موضع قدوة في هذا الأمر، في هذا الأمر استثنيت قدوة إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، في كل ده إلا مستثنى من الأسوة، من موضع الأسوة، لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لما قال
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي بعض القراءات غير المتواترة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحديث. وإذا حينما يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قالش الغفور الرحيم. لو قال الغفور الرحيم يكون المسيح قد طلب الشفاعة للمشركين، وهذا لا يجوز لأن المسيح لم يكلف ولم يؤمر لا هو ولا غيره أن يطلب المغفرة للمشرك على الإطلاق، لأن المسيح قد جاء على لسانه في الإنجيل كما ذكر القرآن الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قول المسيح الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة، لأن المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يطلب المسيح عليه السلام المغفرة للمشركين؟ هذا لا يكون وهذا لا يجوز. ولذلك ختم مقولته بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا يكون كلام المسيح طلب مغفرة وشفاعة أم تقويض لله؟ أبدا، هو ينفض يديه من الموضوع فيقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، يعني الأمر يرجع إليك وحدك لا شريك لك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت قادر على ذلك، وإن تغفر لهم فإنك عزيز حكيم قادر على ذلك. ولا لا يجوز بحق الله؟ يجوز أن يجوز هذا الأمر، ولكن الله أخبرنا أنه لن يفعل، ولكنه ممتنع، ليس ممتنع في حق الله تعالى. هو عزيز، ولو حدث يكون لله حكم لا يعلمها المسيح. فالأمر أمر تفويض، مقام تفويض وليس مقام شفاعة. وهذا كما قال نوح عليه السلام في دعوته لربه تبارك وتعالى: ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق. ما قالش وأنت الغفور الرحيم، بل قال ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لك حكمة أنا لا أعلمها، أنا أسأل يا ربي على الحكمة ولا أطلب المغفرة، لأن المقام ليس مقام شفاعة. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذ من في النار، من حق عليه كلمة العذاب. ولذلك قال: يا عائشة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي عمته صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. وإذا يكون هنا نوح حينما تكلم في حق ابنه وهو لا يدري، قال الله له: إني أعظك ان تكون من الجاهلين. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم يقول بعد ذلك الثالث انه تعالى قال لم تراني ولم يقل اني لا ارى ولا تجوز رؤيتي او لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، لانه قال لم تراني، انت لم تراني الان في الدنيا لم تراني، لكنه لم ينفي الرؤية كلية. فلم يقل اني لا ارى، لانه لو قال اني لا ارى يبقى شأن الله انه لا يرى، لا يجوز ان يرى، يستحيل عليه ان يرى، ولكنه قال لم تراني لكنني ارى، انت لم تراني لظروف سيبينها ولموانع سيوضحها. قال والفرق بين الجوابين ظاهر، الا ترى ان من كان في امه حجر. هيبدأ بقى يبين الامر، لان القرآن باللغة العربية فبيكلمك باللغة العربية. رجل في امه او في جيبه مع حجر، فظنه اخر انه سندويتش مثلا، ظنه طعام، صح ان يقال يقول له صاحب الشيء اللي في امه او في جيبه، صح ان يقال انك لن تأكله. فلو كان طعام يقول له انك لن تأكله، لكن لو لم يكن طعاما ما يقولش له انك لن تأكله. معنى كلمة انك لن تأكله معناه انه يؤكل، ولكنك انت مش تأكله. لكن حينما يقول انه لا يؤكل دل على ان الذي في جيبي ليس بأكل او بطعام او بسندويتش، ده الموضوع بهذه الكلمة. الذي في جيبي لا يؤكل، هذا لا يؤكل. لكن حينما اقول هذا لن تأكله دليل على معنى كلمة لن تأكله غير قوله لا يؤكل. فيقول ألا ترى أن من كان في أمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، هو يرى ولكن موسى لم يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه يعني يوضح الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الرابع جاء منفصلا ولكنه يوضح الوجه الثالث. قال الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، والجبل هو من هو، فكيف بموسى ضعيف البنية والبشر كلهم ضعفاء لا يتحملون. إن كان الجبل المخلوق الهائل العظيم الذي يعني ثابت ورافق لا يستطيع ان يثبت لرؤية الله تعالى، فكيف بالانسان الضعيف؟ فقال فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس ان الله تعالى، ان الله سبحانه قادر على ان يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن. ممكن ام مستحيل؟ ممكن، لانه علق الامر على امر ايه؟ جائز. واللي علق الامر على امر مستحيل علقه على امر جائز. فان استقر مكانه فسوف تراني، ان استقر مكانه ووارد ان يستقر ام لا، جائز ان يستقر ام ممتنع في العقل ان يستقر؟ جائز ان يستقر الجبل، ولو شاء الله ان يستقر لاستقر، ولكن الله لم يشاء. فدل ذلك على ان الرؤية علقها الله تعالى على امر جائز، ولو اراد ان ينفيها كلية ويبين سبحانه انها لا تقع البتة لعلق الرؤية على امر مستحيل، كما قال سبحانه
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، هل هذا أمر جائز؟ لا يستحيل. يستحيل؟ لو جاز أن يكون لله ولد لجاز أن يكون لله شريك، لجاز أن يكون لله ولي من الذل، لجاز أن يكون في الله صفات نقص، لأن وجود الولد دليل النقص، وجود الولد دليل النقص، ولذلك حمد الله سبحانه نفسه على أنه لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لأنه الكبير المتعال، فقال وكبره تكبيرا. فلو اتخذ ولدا لكان من جنس اتخاذه الشريك، ولكان من جنس اتخاذه الولي من الذل، ولما كان ذلك كله مستحيل على الله ولا يجوز في حق الله تعالى نفاه سبحانه، وعلق عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر على أمر مستحيل، فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. لو كما يقول سبحانه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، علق الأمر على أمر مستحيل وقوعه، والرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل عليه الشك، فقد ملئ يقينا وملئ علما صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، أم مستحيل؟ ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، هل ينفع؟ يقول إن استقر الجبل آكل، الله يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن استقرار الجبل وعدم استقرار الجبل أمر ممكن غير مستحيل، فلا يعلق عليه إلا أمر ممكن الحدوث. أما أكل الرحمن وشرابه وزواجه هذه أمور منتفية ومستحيلة وممتنعة، فلذلك قال إن تعليق الرؤية على استقرار الجبل تعليق ممكن على ممكن، ولو كان استقرار الجبل مستحيلا لكانت الرؤية مستحيلة. خذوا يعني بالكم مما يقصده العلماء في أبواب الاستدلال وفي الرد على أصحاب المقالات المبتدعة. قال والكل عندهم سواء، عندهم عند المعتزلة الكل ماذا؟ الرؤية والأكل والشرب والنوم، كما أن النوم والأكل والشرب هذا نتفق على أنه مستحيل، فكذلك الرؤية عندهم. ولذلك إذا عدتم إلى قوله في أول الوجوه قال بل هو عندهم من أعظم المحال اللي هو إيه؟ الرؤية. فقال هنا والكل عندهم سواء، يعني الرؤية كالأكل والشرب والنوم، فإن كان الأكل والشرب والنوم من المستحيلات على الله فكذلك الرؤية عندهم أعاذنا الله وإياه. الوجه الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل يعني الجبل رأى الله أم لا؟ نعم رأى. فلما فهل ثبت الجبل؟ لا. هل استقر الجبل؟ لا، بل تدهشأ الجبل لعظمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ قد يقول قائل طالما أنه تجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلماذا امتنع إذن عن أن يتجلى لموسى؟ نقول لأن موسى لم يثبت، لأن موسى لم يثبت. إن كان الجبل إن دك لعظمة الله فهل يتحمل موسى أم يموت؟ لن يتحمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. فإذا موسى سيحترق والله لا يريد له ذلك. ولكن الله يخلق البشر يوم القيامة ويعيدهم خلقا آخر يتحملون الخلود، ويتحمل أهل الجنة فيما يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى، يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال فإذا جاد أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، فمن باب أولى البشر أضعف فلن يتحملوا. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، وأن يسمع مخاطبه من المخاطب الفاعل موسى عليه السلام مخاطب، أما الذي خاطبه فهو المخاطب، المخاطب هو المتكلم والمخاطب هو المستمع. فيقول وأن يسمع مخاطبه اللي هو من؟ موسى، يسمع كلامه كلام الله تعالى بغير واسطة. إن حدث هذا فرؤيته أولى بالجواز، إن كان قد سمع كلام الله تعالى فرؤيته أولى بالجواز، فالرؤية أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، يعني لا يتم إنكار رؤية الله تعالى إلا بإنكار كلامه، وقد اجتمعت فيهم الخصتان، يعني المعتزلة ومن شبههم أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية، وأهل السنة أثبتوا كل ما ذكر في القرآن وفي السنة. قال وأما دعواه تأبيد النفي بلن، وهذا تولى خبره الزمخشري في تفسيره، وأنتم تعلمون أن الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال، وكان يعني كما يقولون بيتلكك، كان ينتهزها فرصة حينما يجد فرصة من الفرص يهتبلها لكي يدس السم في العسل. فيأتي في قول الله تبارك وتعالى مثلا كما قال بعض الأئمة، الإمام البلقيني قال لقد استخرجت اعتزاليات من تفسير الكشاف للزمخشري بالمنقاش، استخرجها بالمنقاش. ويستدل على ذلك مثلا بقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيعلق على ذلك الزمخشري بقوله وأي فوز أعظم من دخول الجنة، أي في وفوز الآية تقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول وأي فوز أعظم من دخول الجنة، لمسك قبض على الرجل متهما بنشر ضلالات المعتزلة. هنا اعتزالية، أي ناية ينكر الرؤية، إنما يقول أي فوز، أي فوز أعظم من دخول الجنة، لا هناك فوز أعظم من دخول الجنة ألا وهو رؤية الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد يقول قائل فلماذا قال الله تعالى فقد فاز؟ نقول لأنه لا يرى إلا في الجنة، لأن دخول الجنة أعظم نعيم أهل الجنة، يعني الآية أيضا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تتحدث عن الرؤية ولكنها أجمل، أما الآيات الأخرى فقد فصلت. فأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى، لأنه لا يرى الله عز وجل ويكون الإنسان في النار، وإنما سيكون في الجنة. فيقول الزمخشري إن لن تفيد دوام النفس والتأبيد حتى في الآخرة، الله قال لن تراني، فكلمة لن تراني يستمر النفي مؤبدا إلى أبد الآبدين وداخل الداخلين،
والزمخشري الذي يقول هذا الكلام يخون صنعته، الرجل يخون الصنعة. فالزمخشري من اعلم الناس بهذا الكلام، ومن اعلم الناس بانه يشهد بالزور، لانه يعلم جيدا ان لم لا تفيد النفي على التحديث هذا اذا جاء بعدها ابدا، فكيف ان جاءت مطلقة خالية من كلمة ابدا؟ الم يقل الله تعالى في القرآن الكريم ولا يتمنونه ابدا، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. جاءت مرتين، جاءت مرتين، مرة في البقرة ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه والله عليم بالظالمين، وجاءت في الجمعة ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه والله عليم بالظالمين. جاءت مرتين مع ان القرآن يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. سيتمنون الموت قبلها، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهم سيتمنون الموت، ومع ذلك قال الله تعالى لن يتمنوه ابدا. فلو كان التأبيد هنا المقصود به في الدنيا وفي الاخرة لوقع الخبر في القرآن كذبا، ونعوذ بالله من الخذلان. ولكن المقصود بالنفي بلن مع تقييدها بالأمل أن الأمر مختص بالدنيا لا بالآخرة، فلا تجد اليهودية يتمنى الموت في الدنيا أبدا، لكنه حينما يدخل جهنم والعياذ بالله يتمنى أن يموت، ويتمنى أن يكون ترابا كما قال الله تبارك وتعالى. فيقول وأما دعواهم تأبيد النفي بلم، تأبيد يعني أبدا، أبدا الآبدين وضعف الدائرين. وأما دعواهم تأبيد النفي بلم وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. يعني كلمة لن تراني هذه جاءت مطلقة ولم تأتي مقيدة بالتأبيد، بل لو قل لن تراني أبدا لدل ذلك على أنه في الدنيا بدليل قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. فقال فساسد، يعني قولهم فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد يعني لن تراني أبدا لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ أطلقت يعني لم تأتي مقيدة بكلمة أبدا. فحينما يقصد أو يذكر التقييد يعني قيدها بإضافة لفظة أبدا، فهذا هو التقييد. فالتقييد حينما تأتي بصفة جديدة، يعني أنت حينما تصف بصفة جديدة كلما وصفت قيدت وقللت قيدت يبقى الامر مقيد. ولذلك حينما يقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هذه بقرة نكرة، والنكرة على الشيوع مطلقة، اي بقرة لو جاءوا على اي بقرة سوداء صفراء اي لون كبيرة صغيرة وذبحوها لانتهى الامر، وامتثلوا للخطاب وامتثلوا لامر الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فبقرة نكرة، وهذه النكرة تعد شائعة في جنسها، فطالما كانت شائعة في جنسها تكون ماذا؟ مطلقة، ده اللفظ المطلق. ولذلك المطلق ليس من ألفاظ العموم وإنما من ألفاظ الخصوص، وإنما جاءها العموم من شيوعها، ولكن المقصود إيه؟ بقرة واحدة، وهذا ما يسمونه بالعموم الإيه؟ البدلي، عن طريق البدل لا عن طريق، فالمطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كالعموم المعروف عند العربي وعند اهل الاصول. فحينما يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة مطلقة، بعد ذلك قال بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تبث الحرب مسلمة لا شاة فيها، قبلها قال لا فارس ولا بئر، عوام بين ذلك، يبقى اصبحت البقرة المقصودة شيوعها قل ام لا؟ قل،
يبقى بعد ما كان مثلا على سبيل المثال في القرية 1000 بقرة ينطبق عليها الحكم مثلا، بعد ان قال لا فارض ولا بئر عواد بين ذلك اصبحوا 500 بس. فلما قالوا تالوها قال صفراء اصبح البحر في دائرة الايه البحر الذي هو لا فارض ولا بئر عواد بين ذلك واصبح يبقى قل العدد. وحينما قال لا تلون تسير الارض ولا تمس الحرف مسلمة لا شيء فيها، وجدوا هذا الامر لا ينطبق الا على بقرة واحدة في القرية كلها، بقرة واحدة في القرية كلها، فكلما قيد قلد واخر فيسمى تقييد. فهنا يقول انا اريد ان ابين لفظة الايه التقييد والاصلاح. فيقول فانها لو قيدت بالتأبيد يعني دخل عليها التأبيد قيدها فجعلها حكم اخر، فقال لا يدل على دوام النفي في الاخره. فكيف اذا اطلقت يعني شلت منها لفظه ابدا فاصبحت مطلقه بدون تقييد. قال قال تعالى ولن يتمنوه ابدا مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولانها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن ابرح الارض لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، فاصبحت محدده وليها غايه ولا لا غياها غياها بغايه، الغايه دي كما قال سلام هي حتى تطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيبقى السلام انتهى عند مطلع الفجر يبقى حتى دي الغايه. فقال فلن ابرح الارض ابدا الابدين ونقل الدائرين لا حتى ياذن لي ابي، فقال فثبت ان لم لا تقتضي النجي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن راى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن راى النفي بلن مؤبدا كالزمخشري فقوله اردد اردد ده فعل امر والفاعل مستتر تقديره انت، طب فين المفعول مقدم فقوله اردد يعني فاردد قوله، فقوله اردد يعني قوله مردود عليه. فمن قال ان النفي بلن مؤبدا فقوله مردود فقوله اردد وسواه القول الاخر الذي هو اخذ به اهل السنة والجماعة ان لا يعني معنى ذلك ان اهل السنة والجماعة قولهم هنا معظم بماذا لاقوال ائمة اللغة. ومن هنا قلنا ان الزمخشري قد خان صنعته، لماذا خان الرجل الصنعة من اجل ماذا من اجل التعصب المذهبي لانه معتزلي في الاسم. قال واما الآية الثانية كل ذلك في الاستدلال وفي بيان ان قوله تعالى قال لن تراني يدل على الرؤية ام يدل على عدمها، يدل على الرؤية استدل من سبعة وجوه. قال واما الآية الثانية الا وهي قوله تعالى لا تدركه الابصار، هل الله عز وجل نفى الرؤية ام اثبتها بقوله تعالى لا تدركه الابصار؟ الله قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ايهما اخف وايهما اعم؟ الرؤية اعم والادراك اخف، لان الانسان من الممكن ان يرى ولا يدرك. فأنت الآن ترى الشمس أو ترى القمر، هل تدرك الشمس أو تدرك القمر؟ أبدا، لأنك لو أدركته فقد أحاط به، والإدراك هو الإحاطة. فأنت إلى الآن لا تعرف حقيقة القمر، وكان الناس يرون القمر منذ أن خلق الله الناس يرون القمر ويرون الشمس، ولكن حقيقة الشمس لا يستطيع الإنسان أن يقف عليه، أنت تراه، هذا أمر خبر صادق ام كاذب؟ صادق. كلنا نرى القمر وكلنا نرى الشمس وكلنا نرى السماء نفسها وكلنا نرى الفضاء الذي من حولنا ونرى الشموس ونرى الاقمار وما شاكل ذلك، فهل نحيط بها او ندركها؟ ابدا لا ندركها. نحن نرى النجم صغيرا جدا ونرى القمر اكبر منه، ومع ذلك يعلم المتخصصون في هذا الشأن ان النجم ربما كان اكبر من الشمس، ليس اكبر من القمر فقط او اكبر من الارض فقط، وانما هذه النجوم لبعدها نراها صغيرة، ولكن هناك نجوم لا ترى ايضا بالعين المجردة بل ترى باجهزة متخصصة، ومع ذلك هل ندركها؟ ابدا. نحن نرى رؤيا فقط، فكيف نطمع في ادراك الباري جل وعلا؟ ان كان الواحد منا يرى هذه المخلوقات وهي مخلوقات ولا يدركها. انت ترى البحر، هل تدرك البحر؟ هل انت عيناك تحيط بالبحر؟ انت ترى البحر لو وقفت على شاطئ البحر لا ترى الشاطئ الاخر، بل تراه وكانه هو السماء قد انطبق طبقه السماء عليه، هو السماء عمل الخط الافقي الذي يمثل البحر، والخط الذي بالنسبه للسماء الافقي بنظرك تظن ان هناك مثلث وهناك زاويه حاده في النهايه انت لا ترى، ومع ذلك هناك بعد شافع لا يستطيع الخلق جميعا ان يقوموا بادراك الفرق بين السماء وبين البحر، فهذه رؤيه وليس بادراك. فنفي الرؤيه ينفي الادراك، ولكن نفي الادراك لا ينفي الرؤيه، لانك لو نفيت الاعم تكون قد نفيت الاخص، ولكن لو نفيت الاخص لم تنفي العم، لم تنفي الاعم، لان الاعم موجود، انت نفيت الخصوصيه، فمن الممكن ان تنفي الامر الخاص، فلو نفيت الخاص لم تنفي العام. انت يعني الادراك نوع من انواع الرؤيه، نوع خاص اللي هو رؤيه مع ادراك، فلو نفي الادراك لا ينتفي الرؤيه، ولو اراد ان ينفي الرؤيه بالادراك نفي العام بالخاص عشان تنفي العام، فتنفي الخاص هذا يعتبر من التلبيس والتدليس على الناس. ولغة القرآن أسمى وأعظم وأشرف وأكرم من أن تكون أو يأتي نص بهذا الأسلوب، فالإنسان الذي يريد أن ينفي الأمر العام فينفي الخاص وهو يريد أن ينفي العام، هذا يعتبر من التلبيس والتدليس، لأنك لو نفيت الخاص الدليل على نفي العام، ما هو الدليل على نفي العام؟ فقد ينفى الخاص والعام موجودا. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما تقول عن شخص معين هذا الانسان ليس معه دكتوراه، وانت تريد ان تنفي انه عنده علم اي علم، فليس معه دكتوراه، الدكتوراه خاص من العلم لكن العلم اعم، عنده علم يقرا ويكتب، ليس بامي، معه الثانويه، معه بكالوريوس او الفاصل، معه ماجستير، معه دكتوراه، انت نفيت الدكتوراه، حينما هذا الانسان ليس معه دكتوراه، يجي واحد يقول نعم فلان الفلاني اثبت انه ليس عنده علم، ما الدليل؟ يقول ليس معه دكتوراه، هذا تدليس وهذا تلبيس على الناس، لانه حينما نفيت انت الخاص لم تنفي العلم، واضح؟ انت حينما تقول على انسان هو لم يختم القران، لم يختم القران كله، هل انت بهذا قد نفيت حفظه لجزء عنه او لاي سوره من القران؟ يجي واحد يقول هذا الانسان لا يحفظ ايه من القران، لان بعض الناس قال عنه انه لم يختم القران، فنفي الاخص لا ينفي الاعم، ولكن نفي الاعم نفي للاخص. فلو قال هذا ليس بمتعلم ما يجيش واحد يقول اه هو نفى عنه ان هو متعلم لكن معاه دكتوراه. ينفع هذا الانسان لا يحفظ شيئا من القران الكريم يقول اه راجل ده ذكي جدا ده خاتم ده كلام ينفع؟ فاذا ما يقول لا تدركه الابصار حتى لو قصد هنا انه لا يرى هو لم ينف الرؤيه بل نفى الادراك رؤيه خاصه. فلما ينف الرؤيه الخاصه يلزم من ذلك انه اثبت الرؤيه العامه واضح. ولكن الرؤيه الخاصه التي فيها ادراك للمرئي هذا مرتفع كما تثبت للانسان علمه بالله ولكنك تنفي الايه الاحاطه ولا يحيطون به علما. لما قال ولا يحيطون به علما نفى الخاص ام نفى العام؟ نفى العلم الخاص الذي هو الاحاطه بالله تعالى. فلما نفى الاحاطه بالله وهو الخاص اثبت العلم بالله تعالى العام ان تعلم صفات الله واسماء الله تعالى لكن الاحاطه لا يستطيع احد. فهنا يقول واما الايه الثانيه فالاستدلال بها على الرؤيه من وجه حسن لطيف وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح. هل ربنا ذكرها في سياق المدح ام في سياق اخر؟ في سياق المدح. ربنا يمدح نفسه يحمد نفسه المدح يعني الحمد والتمدح. فيقول ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتيه اما العدم المحض فليس بكمال. لانك لو جئت على انسان مثلا وقلت عشان نفهم اللغه العربيه التي نزل بها القران الكريم جئت على انسان وقلت هذا الانسان ليس بقوي بنفيس وليس بظالم وليس واكتب انك في حد ذاته ليس مدحا. وانما متى يصبح النفي مدحا؟ يصبح النفي مدحا اذا لزم منه اثبات صفه ثبوتيه له. فحينما تقول مثلا عليه السلام على ضرب مثال حينما اقول فلان لا يظلم الناس ابدا بصفة مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم؟ تحتمل الاثنين، تحتمل الصفتين، تحتمل المدح وتحتمل الذم. فحينما اقول انسان لا يظلم اقصد انه عادل، هذا الانسان يعني ده مدح ولا لا؟ هذا مدح. ولكن لو قلت هذا انسان لا يظلم لانه لا يستطيع ان يظلم، هذا انسان اضعف من انه يظلم. ولذلك كانوا يتمدحون الجاهليون القدماء بالظلم، فيقول الواحد منهم ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، لأن قضية يظلم ذنب كيف يجور علي أحد؟ قضية إن حد يجور علي أو يظلمني عند العرب القدماء قبل نزول الإسلام كان هذا يعد ظلما يعد ذنبا للإنسان. فكيف يقال انه انسان من الناس يظلم؟ هذه مشكلة. وذلك يقول لئن جهل احد علينا لنجهله فوق جهل الجاهلين. يبقى هو ما يقولش لو جهل علي احد اقول له سامحك الله، لا هذا الاخ. وذلك لم يكن عندهم حتى حينما نزلت عليهم الشريعة لم تقل لهم الشريعة من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر، هذا لا يكون ابدا. وانما وجزاء سيئه سيئه مثلها، اخذ الانسان حقا ووجد الغلط وانصف، نعم، فمن عفا واصلح فاجره على الله، وحينئذ يعفو عند المقدره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولكنه ان عفا عن عفا صاحب الدم وعفا ولي الدم ماذا تقول النتيجه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لا لا
اللهم اكبر
الله
اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله
اكبر اشهد ان لا اله الا الله
ليس بكمال، لأنك لو وصفت الموصوف وأخذت تصفه بسلوب نفي 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 فإنك ستصل إلى ماذا؟ إلى العدم. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما. الله لم يصف نفسه سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة إلا بالصفات الثبوتية فقط. وإن وردت صفات سلبية يعني نفي يكون النفي لما يلزم من ورائه لإثبات الكمال في الصفات الثبوتية. وحيضرب الأمثال يقول وأما العبد المحض حينما تنفي عن الله صفات معينة حينما تقول ليس بظالم لأنه لكمال عبده لا ينام لكمال حياته وقيوميته لا يأكل ولا يشرب لكمال غناه سبحانه واستغناه وهكذا. فأي نفي يأتي في القرآن أو السنة لا يكون القصد من ورائه النفي المجرد وإنما المقصود من النفي إثبات الكمال في الضد إثبات الكمال فتكمته. وإذا رجعت الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم فيها خيرا عظيما في هذا الأمر أو في هذه الأمور لأنه هو الذي وضعها وأصلها رحمة الله عليه. قال وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به يعني لا يمدح ربنا به نفسه وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. يمدح الرب تعالى بالنفي بشرط إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي صفات ثبوتية أثبت لنفسه الحياة والقيومية.
ثم نفى فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. هل المسح يكون بانه لانه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ما هو الجمال لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح؟ لكن لا الميت لا ينام لانه ميت، ولكن لكمال حياة الله ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي لم يأتي من أجل النفي بالدخل، وإنما لإثبات كمال الضد، لأن صفة الحياة وصفة القيومية الكمال فيهما يأبى أن ينام المتصف بالحياة التي تليق بالله سبحانه، والقيومية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات ثبوتية لله تعالى، يبين كمالها نفي صفات معينة عنه سبحانه لإثبات الكمال في هذه الصفات. ولذلك يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت كمال الحياة لله التي لا تليق بغير الله عز وجل، ولا يشاركه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الحياة الكاملة التي لا يتصف بها أحد من خلقه على الإطلاق، وإنما هي حياة خاصة بالله سبحانه وتعالى تليق به عز وجل. فيقول كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمني تضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونفي اللغوب والإعياء، وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، تضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير. نفي الشريك ورد في آيات كثيرة، والصاحبة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والولد ورد نفيه في القرآن كثيرا، والظهير وما له منهم من ظهير. المتضمن تضمن نفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، تضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه سبحانه وتعالى، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. لأننا في الدنيا نقبل الشفاعة لماذا؟ أقبل شفاعة الإنسان صاحب الشفاعة الوجيه، لأنني لا أستطيع أن أرفض له طلبا، ولو كنت أستطيع أن أرفض له لأنني لست في حاجة إليه فلن أقبل شفاعة. وإنما الشفاعة في الدنيا لا تكون إلا ممن يود الإنسان أن يخدمه، فأقبل شفاعته. لماذا؟ لأنني في حاجة إليه، هو وجيه صاحب وجاهة معينة فأنا سأحتاج إليه. عارف موضوع شايلني وشايلك، هو يقبل الشفاعة، لأنني الآن أقبل شفاعتك وغدا ستقبل شفاعتي، لك عندي حاجة وغدا سيكون لي عندك حاجة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بملوك الدنيا، وأحيانا تكون الشفاعة عند الملوك مقبولة، ويكون الملك يقبل شفاعة الوزير. قد تقول وهل الملك له حاجة عند الوزير؟ نقول يحتاج إليه، وبدون الوزراء لا يستطيع أن يسير أمور مملكته. ولذلك لا يقاس ملك الملوك بملوك الدنيا. ولذلك لما أراد أن ينفي سبحانه الشفاعة الشركية التي يفهمها الناس بمقاييس الدنيا، قال قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما انت بتجر غير الله لكي يجلب لك المنافع او يدفع عنك الخصائص، يبقى جلب منافع ودفع الشر والمصائب، فانت حينئذ تطلب منه والعياذ بالله. فنفى الله تعالى الملك لأي أحد من خلقه سبحانه، فلا يملك أحد من خلق الله شيئا على الإطلاق. وندعو الذين زعمتم، كلمة زعمتم الذين اسم من ألفاظ العموم، الذين زعمتم من دونه يدخل فيها الملائكة ومن عدا الملائكة من جبريل وانت نازل. وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غير هؤلاء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملك ملكية مطلقة على سبيل الاستقلال، ولا تشاركون الله في ذرة، ليست هناك شركة مساهمة مع الله في ذرة. وما له ما، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما في السماوات والأرض من شرك على الأرض وما له منهم من ظهير. من تطلب النفع ممن يملكه أو ممن هو شريك فيه أو إن لم يكن مالكا أو شريكا فربما كان مساعدا ظهيرا مستشارا معاونا معاضدا مظاهرا للملك او للشريك، فيقول وما له منهم من ظهير. اياكم ان تظنوا ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى الملائكة في تسيير امور هذه المملكة كما يحتاج الملوك الى الوزراء، فالملوك ملوك الدنيا لا يستطيعون ان يسيروا ممالكهم بدون الوزراء وبدون قوات الجيوش وبدون رؤساء الشرط وما شاكل ذلك، لا يستطيعون على الاطلاق. ملك لوحده يحكم؟ طب ازاي؟ فياتي بعض الناس فيظنون ان ملك الملوك له قروض وله وزراء ويقيسون الامر على وزراء الملوك ومستشارين الملوك والمعاضدين والمظاهرين وما شاكل ذلك. قال وما له منهم من ظهير، بل الكرسي والعرش وحملة العرش هم في حاجة الى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش وعن جميع الملائكة، بل الله يحملهم بقدرته سبحانه وتعالى وهو غني عن الخلق جميعا. وما له منهم من ظهير، فلم يبق بعد كل هذه الاسباب التي اغلقها القرآن وخلق اغلق جميع ابواب الشرك التي ينفذ منها المشركون، ما هو اما ملك واما شرك ملك واما ظهير او معاون او مستشار للمالك او للشريك، لم يبق الا الوجاهة. فأثبت الوجاهة وكان عند الله وجيها، ولكن ليست كوجاهة اهل الدنيا، ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. الشفاعة ليست كشفاعة دي، شفاعة الدنيا عندي النهاردة وعندك بكرة، واضح؟ لكن بالنسبة لله عز وجل الشفاعة تكريم للشافع ليس الا. ولذلك يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع به، يأذن للشافع يا فلان يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وزل تعطى ويحب له حدا، ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى، لا يستطيع ان يتعدى. ولذلك يقول افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار، ويقول ليس لك من الامر شيء، اي شيء على الاطلاق. ولذلك حينما نجعل او نبين ان القرآن قد بين ان قواعد الشفاعة اربعة، قواعد الشفاعة اربعة، الشفاعة مثل مين؟ لله، قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الشفاعة لا ملك لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا ملك لأي مخلوق، ملك لمين؟ قل لله الشفاعة جميعا أولا. ثانيا الشفاعة لا تلحق مشركا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إبراهيم لا يستطيع أن يشفع لأبيه، نوح لا يستطيع أن يشفع لابنه،
ولذلك قال افمن حق عليه كلمة العذاب يعني المشرك الكافر افأنت تنقذ من في النار فما تنفعه شفاعة الشافعين. الرابعة القاعدة الثالثة والرابعة إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه، فإن رضي الله عن المشفوع فيه دخل الجنة. الجنة لمن؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالجنة لمن رضي الله عنه، من رضي الله عنه دخل الجنة. فإذا رضي الله عنه فلماذا يأذن إذا للشافع أن يدخله الجنة؟ تكريم للشافع، وإذا يكون المشفوع فيه سيدخل الجنة بالشفاعة أو بغيره، سيدخل الجنة بالشفاعة وبغير الشفاعة. وما جعل الله الشفاعة إلا تكريم للشافع في ساحة العرض، وإلا أول الشفاعة وهي أعظم الشفاعات جميعا الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل وكل رسول يحول الامر على من بعده. هذه الشفاعة كانت في ماذا؟ في دخول الجنة ابدا، في الخروج من النار ابدا، في ان يأتي الله لكي يفصل بين الخلائق، للفصل فقط بين الخلائق. نعم، ولماذا اقيمت القيامة اذا؟ ولماذا كان الحشر؟ ولماذا كان النشر؟ الا من اجل هذا الامر. ومع ذلك يكون هذا الامر بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ليبعثه الله مقاما محمودا؟ ليحمد بين الخلائق. واذا يكون هذا الامر كتكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليظهر مقامه المحمود صلى الله عليه واله وسلم. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده فيه الخلائق. ولذلك محمد في الدنيا واحمد في الدنيا، ويسمى يوم القيامه حينما يسجد تحت العرش يخر ساجدا ويفتح عليه بمحامد وثناءات لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله، فيقال له حينئذ يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام ماذا؟ وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ان كان محمد في الدنيا واحمد في الدنيا فهو يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة. وسيأتي الكلام في الشفاعة باستفاضة ان شاء الله تعالى. فيقول ونفس الشفاعة عنده الا باذن المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، غني سبحانه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، لانه لكمال عدله لا يظلم، لا يظلم، لكن هناك من لا يظلم لضعفه. في انسان ما بيظلمش، ليس مدحا، لانه لو قدر على الناس لظلم، لكنه لا يستطيع ان يظلم. فنفي الظلم وحده ليس مدحا، وانما لا يكون نفي الظلم مدحا الا اذا كان عن قدرته، فيكون معناه ان الموصوف بنفي الظلم هو عادل. ولله عز وجل صفة العدل التي تليق به سبحانه وتعالى. وقال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. قال ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن امرا ثبوتيا. يبقى لابد في اي ايات في القرآن او في السنة النبوية هناك وصف لله عز وجل، وصف بسلوب يعني بنفس، لابد وان يكون متضمن ماذا؟ كمال الصدق. كمال الصدق، الصفة التي هي ضد الثابتة لله، يثبت كما لها لله عز وجل. ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن امرا ثبوتيا. فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. لما تقول انسان ما بيظلمش وانسان ما بيكونش، طب ما هو الكرسي ده يوصف بهذه الصفات. فالصفات السلبية التي هي نفي محض، هذا ليس فيه مدح، لانه يشارك ماذا؟ يشارك الجمادات في هذا.
فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى يعود إلى تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يقول فإذا المعنى أنه يرى ولا يدركه ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن هناك بعض المخلوقات من عظمها لا يحاط بها، فكيف بخالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى؟ فقلنا إن الإنسان يرى النجوم ولا يحيط بها، يرى الشمس ولا يحيط بها، فلا يدركها، لا يدرك أبعادها، لا يدرك حر نارها، لا يدرك قدر ضوئها وعظم ضوئها، واضح. فكيف يدرك خالقها سبحانه وتعالى؟ فيقول فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية ثابتة لكن الإحاطة لا تثبت، فيثبت رؤية الله تعالى ولا يثبت الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان أصحاب موسى وأصحاب فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هؤلاء رأوا هؤلاء، هؤلاء رأوا أولئك وأولئك رأوا هؤلاء، الاثنين شافوا بعض. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هيدركونا. يبقى أثبت الله الرؤية ونفى الإدراك. النص القرآني هو، يبقى لما يقول لا تدركه الأبصار يبقى ليس معناها أنه لا يرى، وإنما الرؤية شيء أعم والإدراك أخص. فلما قال سبحانه فلما تراءى الجمعان، تراءى مفاعلة، دول رأوا دول ودول رأوا دول، رأى جيش فرعون أصحاب موسى، وأصحاب موسى رأوا جيش فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني سيدركوننا. لو كان الإدراك ببعض الرؤية لقال موسى إنهم أدركوكم بالفعل، لكنه قال كلا لن يدركوكم، فالنفي هذا لما قالوا، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لن يدركوكم مع أنهم رأوكم. فالرؤية غير الإدراك. بنص القرآن الكريم قال فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، من الممكن أن يوجد الإدراك ولا توجد الرؤية، ومن الممكن أن يوجد الرؤية وهكذا. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، فالعلم اللي هو العلم القلبي علمناه بقلوبنا، ولم نحيط لم نحيط به علما بقلوبنا، ونراه في الجنة بأعيننا ولا نحيط به بأعيننا. فيبقى الرؤية كالعلم، الرؤية للبصر والعلم للبصيرة، والإحاطة منفية عن البصيرة، والإدراك منفي عن البصر، وهكذا كل النصوص تجدها تصب في نقر واحد، نقر الايه؟ الحق بإذن الله تعالى لتسير على الصراط المستقيم. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علم، لكنه يعلمنا ويحيط بنا علم، ويدركنا ويدرك أبصارنا سبحانه. وزي قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الإدراك مش بمعنى الرؤية، لأنه لو قال وهو يدرك بمعنى يرى، يرى الأبصار، وإنما يدرك يعني يحيط بالأبصار وبما تراه الأبصار، كما يبين سبحانه أنه عليم بماذا؟ بذات الصدور، حتى الأفكار التي هي أجنة في الصدور هو سبحانه وتعالى عليم بها قبل أن تخلق في صدر الإنسان وتصبح أفكارا في صدره يستطيع أن يعلمها أو أن يفكر فيها. قال وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه كما قلت. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها وبدأ يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنجعل الكلام عن الأحاديث من اللقاء القادم بإذن الله تعالى.